بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم. أسقط مقاومون فلسطينيون طائرة مسيرة للاحتلال شرقية محافظة طوباس بالضفة الغربية بعد وقت قصير من اطلاقها من حاجز تيسير العسكري. كما اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال في نابلس وجنين وأطلقوا عليها النار وعبوات محلية الصنع، فيما أصيب فلسطينيان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الجنود الصهاينة ببلدة المغير في رام الله. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الخليل ونابلس وجنين وقلقيلية طالت أكثر من 20 فلسطينيا، بينهم قيادي بالجهاد الإسلامي وأسيران محرران. بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة عاد الهدوء الحذر إلى مخيم عين الحلوة في صيدا بجنوب لبنان، وتجددت الاشتباكات البارحة بين حركة فتح وعناصر متطرفة مستخدمة كافة أنواع الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، لترتفع حصيلة الاشتباكات منذ السبت الماضي إلى 12 قتيلا و60 جريحا. أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن قلق الجمهورية الإسلامية حيال الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، وأكد ناصر كنعاني أن الساحة الفلسطينية اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للوحدة والانسجام بين صفوف الفلسطينيين، مشددا على ضرورة الإسراع في احتواء الموقف وعدم السماح للجهات الأجنبية باستغلاله. أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله أن الحديث عن الهدنة غير صحيح وأن وفد الجيش لم يغادر البلاد أصلا للتفاوض. الدعم السريع أيضا نفى وجود أي اتفاق عازيا ذلك إلى عدم جدية وفد الجيش، واشترط انسحاب قوات الدعم من المواقع الاستراتيجية بالتوصل لهدنة دائمة والتوقيع على اتفاق نهائي. عين الرئيس التونسي سعيد أحمد الحشاني رئيسا جديدا للحكومة التونسية. التغيير المعلن لرأس الحكومة لم ترافقه إشارة لتغيير التركيبة الحكومية التي تعاني بدورها شغورا على رأس عدد من وزاراتها منذ أشهر، لكن قيادات حزبية مساندة لسعيد رجحت أن يتم الإعلان عن تغيير عدد من الوزراء خلال الساعات القادمة. اتهمت عضو مجلس النواب العراقي سهيل السلطاني واشنطن بابتزاز العراق في ملف الكهرباء لتمرير العديد من الملفات ومصالحها الخاصة. وقالت السلطاني أن استمرار أزمة انقطاع الكهرباء يعود إلى الضغوط الأمريكية على العراق، وأن القطوعات المفاجئة تفتعلها جهات تحاول النيل من الحكومة وتستخدمها كورقة لتحريك الشارع. نفذت قوات روسية وسورية مشتركة فجر اليوم مناورات ليلية في محافظة حماة غربية سوريا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المناورات جرت بمشاركة مقاتلات حربية ومروحيات ووحدات مدفعية الجيش السوري، وتركزت على ضرب أهداف حساسة للزمر الإرهابية المفترضة في المحافظة. من جهة أخرى قالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية أن روسيا شنت 8 ضربات منفصلة على ميناء إسماعيل استهدفت محطة نفطية وساحة لإصلاح القطع البحرية الأوكرانية ومبنى يتواجد فيه مرتزقة أجانب، إضافة إلى وحدة لتخزين الحبوب ومبنى شاهق يضم عتادا عسكريا أجنبيا. إلى هنا نصل معكم لختام هذا الموجز. شكرا لكم المتابعة وتقبلوا تحياتي، أنا خالد العبدالله، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم 16 من محرم الحرام عام 1445 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر مرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق 3 من آب أغسطس عام 2023 ميلادي. في 16 من محرم الحرام عام 1260 للهجرة، اعتقلت قوات الاستعمار الفرنسي قائد المقاومة الجزائرية الأمير عبد القادر الجزائري، وكان سبب هزيمة المقاومة الجزائرية هو افتقارها للعتاد والأسلحة الحديثة، إذ كانت القوات الفرنسية مدججة بالسلاح، وكانت المقاومة متمركزة على الحدود بين المغرب والجزائر. ونظرا لأن حاكم المغرب آنذاك كان يرتبط بعلاقات صداقة مع المستعمرين الفرنسيين، لذا عمد إلى الضغط على أنصار الجزائري وقطع الإمدادات عنهم وإبعادهم من المناطق الحدودية المغربية، الأمر الذي سهل للمستعمرين الفرنسيين إلقاء القبض عليه وانتهاء المقاومة الجزائرية. وقد حكم على الأمير عبد القادر الجزائري بالسجن لمدة 9 سنوات، ثم أفرج عنه شريطة عدم العودة إلى الجزائر. وأخيرا وفي 3 من آب أغسطس عام 1492 ميلادي، بدأ الرحالة الإيطالي كريستوفر كولومبوس رحلته الاستكشافية البحرية التاريخية، وذلك إثر إبرام اتفاقية مع ملكة إسبانيا لاكتشاف المزيد من الأراضي لاستعمارها والبحث عن طريق قصير إلى الهند. فتحرك كولومبوس من ميناء باولوس الإسباني على رأس 120 ملاحا وثلاث سفن، وبعد 33 يوما نزل على اليابسة واعتقد بأنه وصل الهند، إلا أن الجزيرة كانت إل سلفادور في قارة أمريكا، وبذلك يكون كولومبوس قد اكتشف قارة أمريكا دون أن يعلم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
خالقك تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع، الله يكره المغرور يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
أمني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. جميل الله يحبك، خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك، طيب خلك ودافي وطاهرنا بعك وصافي. الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي.
كفى عن الناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنكبر.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأقصى في قلب المواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء. هل بات اقتحام الأقصى أمرا طبيعيا؟ إلى أي حد الكشف عن مخططات الاحتلال تعني حربا دينية؟ هل أصبح المسجد الأقصى خارج حسابات الأمة العربية والإسلامية؟ الأقصى في قلب المواجهة موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتفنا المباشرة بإمكانكم المشاركة عبرها على الهواء مباشرة. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة. 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848 طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. ابتدعت الحركة الصهيونية والاحتلال عدة أساليب وطرق من أجل تحقيق طموحاتهم بالسيطرة على المسجد الأقصى كخطوة على طريق التخلص منه، فزعموا وجود الهيكل المزعوم أسفله، واستعانوا بفتاوى حاخامية ونصوص دينية صممت خصيصا لربط يهود العالم بأرض ليس لتاريخهم الحقيقي صلة به أو بها. وقد اتخذت سلطات الاحتلال عدة إجراءات على مدى العقود الماضية التي أعقبت احتلال القدس، فشرعت بإصدار سلسلة قوانين وأنظمة طالت كل جوانب المدينة الإسلامية المقدسة ببشرها وحجرها وشجرها ومقابرها ومساجدها ومعالمها لتغيير الملامح الإسلامية التي تشكل أدلة دامغة على التاريخ الحقيقي لهذه المدينة، سعيا منها لتهويد المكان وتزوير الحقائق رغم عدم العثور على ما يربط اليهود بها إلا في أدمغة قادة الاحتلال ومتطرفيه وأجياله التي ولدت بعد الاحتلال وعايشت ادعاءاته، فسيطر على عقولها التزوير والحلم السادي الذي نسجه غلاة الصهاينة بدهاء محكم.
إسلامي يا قدس إن للفداء في يدي إن مدت الدنيا يدا، إسلامي يا قدس إنا للفداء في يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد لا أميل لا أمل لا ألي لك يا
ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989215489950. الأخ محمد عطار كتب: يا أبناء القدس، أنتم الأحرار في زمن العبودية لأمريكا وإسرائيل، أدامكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين والأقصى، بارك الله في الأيادي المتوضئة وجزاكم الله خير الجزاء. أما عبد الرحيم حساين كتب: الأرض حرة، وبإذن الله حملة الفجر العظيم أو حملة الفجر العظيم مستمرة، وشبابها من سيحررون الأقصى وسيزيلون الظلم قريبا، فقد بات الفجر قريبا. ونستمع إلى مساهمة بصوت الأخ هاشم أبو زيد من بيت لحم.
هذه الهجمة الفائرة التي يقوم بها المستوطنون مدعومين من حكومة التطرف الصهيونية منذ تأسيس الكيان، ولكن أخذت هذه الأيام صبغة قانونية وصبغة دولية ودعم دولي من خلال ما يسمى باتفاق أوسلو والاعتراف والتنسيق الأمني. هناك في القدس رجال، هناك في فلسطين رجال، وهناك في المحيط العربي رجال ينتظرون قائد. أهل القدس عنون القيادة أو ما يسمى بقيادة أوسلو والمربع الأمني في رام الله تعمل على مصالح الشخصية ولا تعتمد على الأقصى والحزب الإبراهيمي ولا الكنائس المسيحية في بيت لحم ولا في الناصرة ولا في القدس ولا في أي موقع في فلسطين التاريخية. هؤلاء الناس باعوا كل نضالات شعبنا ودماء شهدائنا وتضحيات أبناء هذا الشعب على مذبح مصالحهم الشخصية. هم وأبنائهم هم ومصالحهم هم وعظام الرقبة اللي هم بيشتغلوا لمصلحتهم لا يعترفون لا في أرض تاريخية ولا في فلسطين. يهتمون بما يملي عليه أسيادهم من الأمريكان والأوروبيين وغيرهم من العرب المتطوعين من أجل تمرير مخططات لمصالح X وY. نحن الشعب الفلسطيني لازلنا تحت الاحتلال نعاني ونعاني، ولكن لا زال فينا النفس من أجل الأقصى ومن أجل تحرير فلسطين بحرها. اجتماع القاهرة وما سمي بمسؤولي الفصائل وأمناء عامين الفصائل هو غرر الرماد في عيون أبناء الشعب في المخططات. على الساحة الفلسطينية لا يوجد إلا فصيل واحد حاليا يعمل من أجل فلسطين من بحرها لنهرها، هو حركة الجهاد الإسلامي، وباقي الفصائل تبحث عن مصالحها وعن مدى تحصيلها المالي والإمكانيات المالية لها ولأبنائها ولحزبها وتنظيمها. القيادة الفلسطينية ما يسمى منظمة التحرير الفلسطينية التي تنازلت والتي باعت والتي طبعت والتي وقعت على أوسلو والتي تدعم توقيع اتفاقيات وتطبيع مع دول عربية أخرى من أجل مصالحها، أدت إلى بعض الشعوب وليس كل الشعوب تراجع وتيرة الدفاع والنضال والمطالبة بتحرير القدس. ولكن أملنا بالله كبير، أملنا بمحور المقاومة كبير، أملنا بكل مناضل ومجاهد وقائد يدعو إلى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وسيكون قريب وقريب إن شاء الله.
شكرا للأخ هشام أبو زيد من بيت لحم. تصاعدت في الآونة الأخيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، اقتحامات تأتي غداة تفاصيل كشفتها القناة الثانية عشرة العبرية في ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل المزعوم حول وجود تنسيق وتعاون بين الوزارات الحكومية من أجل تنفيذ رؤية بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى، حيث يعلق مؤيدو تحقيق الرؤية ببناء الهيكل آمالهم على 5 بقرات حمراء تم اختيارها بعناية حسب الشروط التي تنص عليها الكتب اليهودية، وتم جلبها على متن طائرة من ولاية تكساس الأمريكية بدعم حكومي. هذا ما يدعو للتساؤل حول الموقف الفلسطيني، خاصة بعد فشل اجتماع الأمناء العامين في القاهرة بوضع خطط ترقى لمستوى هجمة الاحتلال على القضية الفلسطينية. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
يبدو أن اتجاه التلمودي لم يكن جغرافيا وحسب ولا تجربة عابرة في ماضي الكيان، إذ يختل توازنه اليوم إلى أبعد الحدود، ويعيد التاريخ نفسه في 5 بقرات حمراء أتى بها الكيان من الخارج كواسطة يستخدمها المتطرفون وتبيح لهم مد اليد على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، وذلك في أكثر الانتهاكات خطورة على المسجد الأقصى والتي من شأنها أن تهيئ الاحتلال لهدمه فعليا وبناء الهيكل الثالث المزعوم على أنقاضه
لحرقها أو ذبحها وخلطها مع يعني أشياء معينة في عقيدتهم عند هذا المكان تحديدا عند مطل جبل الزيتون، وبالتالي التطهر من نجاسة الموتى سيعطيهم التصريح والإذن بدخول المسجد الأقصى واقتحامه لملايين المستوطنين، وهذا الأمر خطر جدا على المسجد الأقصى، إذ أنهم يعتبرون أن هذه الخطوة الأولى لإعادة بناء هيكلهم الأسطوري المزعوم. قد يكون بناء على هذه الخطوة بداية ما يسمى الهيكل المزعوم وهدم المسجد الأقصى لوصول هذه الخطوة الأولى من البقرات الثلاث التي وصلت إلى فلسطين المحتلة في الآونة الأخيرة.
five red heifers.
على متن طائرة من ولاية تكساس الأمريكية إذن وصلت إلى حيفا عبر مطار بن غوريون وفي إطار مراسم خاصة خمس بقرات حمراء توصف بالثمينة والمقدسة، تم اختيارها بعناية فائقة وتبلغ إحداها عاما واحدا، ويشترط فيها الخلو من العيوب والأمراض وأن لا يتغير لونها، إذ تؤهل هذه البقرات الكيانة لإقامة الهيكل المزعوم مكان مسجد قبة الصخرة وتلغي فتاوى الحاخامات التي تمنع المستوطنين من اقتحامه. رصدت الوزارات في حكومة الاحتلال الميزانيات اللازمة من أجل إرساء هذا الاعتداء الخطير، فالخطة تنص على حرق البقرات الحمراء فوق جبل الزيتون ثم نسر رمادها قبالة الأقصى تمهيدا لصعود مئات آلاف المستوطنين إلى ما سيسمى لاحقا جبل الهيكل وفق الكيان. هكذا يأمل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يحل نظرية المخلص ليخالف بذلك المعتقدات التوراتية للحريديين ويبسط سيطرته على المكان المقدس والعصي أمام مخططات التقسيم والتهويد.
قد أظهر إلى الساحة مخططا يعتبر من أخطر المخططات على المسجد الأقصى ليرى ردات الفعل من الأمة العربية والإسلامية، وأيضا ليرى ما هو أقصى شيء ممكن أن نفعله إذا ما كان هنالك خطرا ينذر الأقصى بهدم أو بناء هيكل داخل المسجد الأقصى.
تحركات ترتبط بالصراع الأيديولوجي الإسرائيلي إلى جانب المعركة على المدينة المقدسة، وقد أكد باحثون أنه رغم وجود تيارات علمانية وليبرالية في الكيان تؤمن بفكرة البقرات والهيكل، إلا أن المؤشرات كلها تنذر بحرب دينية لن تقتصر حدودها على فلسطين فقط إذا مس الاحتلال بالأقصى وساحاته باعتبارها بمثابة خطوة انتحارية، على أن المعلن من المخططات له أهدافه السياسية ويتناقض مع ما هو متاح فعلا على الأرض، إلا أن المخاطر الكامنة خلف هذا التصعيد جدية وتهديدية كما تؤكد الهيئات المقدسية، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي ينتشر الحديث فيها عن البقرات الحمراء باعتبارها مفتاح المعبد كما توصف.
لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية المناهضة للتهويد. سيد ناصر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
سيد ناصر، كيف تعلقون على الدور الذي تقوم به حكومة الاحتلال بشأن محاولة بناء الهيكل المزعوم في المسجد الأقصى المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المشاهدين. حكومة الاحتلال الآن تعلن بكل وضوح وتكشف، دعني أقول، عن تبنيها لمشروع تهويد المسجد الأقصى المبارك، لا بل قل هدم المسجد الأقصى المبارك وبناء هيكل أسطوري مكان. لذلك نراها اليوم تعمل على وضع الأمر الواقع الجديد على في المسجد الأقصى المبارك بحيث تسيطر بشكل كامل، بحيث تتم تقسيم مرحلة، ولكن هي أعلنت أن الهدف النهائي في الموضوع هو الوصول إلى بناء هيكل أسطوري مكان المسجد.
نعم سيد ناصر.
تفضل.
نعم طيب سيد ناصر، يعني أين تكمن الخطورة
الحقيقية من وراء هذه المحاولات التي من شأنها أن تؤدي إلى بناء الهيكل في المسجد الأقصى؟
نعم، أنا أرى حقيقة أن ربما تسميتها مرحلة يكون يعني قريب من الحقيقة. عملية الاقتحام الأخير التي حصلت قبل بضعة أيام وسبقتها مسيرة الأعلام، هذه تعبر تماما عن مرحلة جديدة. هذه المرحلة تتصف أولا بأن كما قلت حكومة الاحتلال أعلنت بصراحة وبوضوح عن تبنيها لمشروع تهويد المسجد الأقصى المبارك،
نعم.
مما يعني الانتقال إلى مرحلة التسارع الشديد في تنفيذ عملية التهويد والقفزات النوعية، وكذلك أن الأمور ستصبح يعني ليس فقط تصريحات وإنما أفعال مؤثرة تؤثر على طبيعة وجود المسلمين في المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال اليوم انتهى من مرحلة إلغاء السيادة الأردنية على المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال اليوم قسم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، زمانيا لأنه جعل الفترة الصباحية التي تكون فيها عملية الاقتحامات فارغة من المصلين المسلمين، مكانيا يمنع من هم داخل المسجد من التواجد في الأماكن التي تجري فيها الاقتحامات، بمعنى أن هذه الأماكن أصبحت مخصصة فقط لليهود. كل هذا يعبر أننا أمام مرحلة جديدة، وكما قلت التبني الواضح لحكومة الاحتلال.
طيب برأيكم ما الذي دفع الاحتلال وحكومته اليوم للمضي قدما في تسريع بناء الهيكل المزعوم؟
هذا السؤال مهم جدا وأشكرك عليه.
نعم.
حقيقة الأمر أن أولا الواقع الدولي، العالم كله مشتغل سواء بالحرب في أوكرانيا، بالمشاكل الاقتصادية التي يعيشها العالم، واقع وبالنفاق الدولي الذي نرى الكيل فيه بمكاييل كثيرة، كل هذا يعبر عن أو أعطى الاحتلال يعني تشجيعا لأن يقوم بمزيد من الجرائم لحق المسجد الأقصى المبارك. هذا من جانب. الجانب الآخر أقول الواقع الفلسطيني، للأسف الواقع الفلسطيني واقع محزن جدا، بالذات أن الاحتلال استطاع أن يتأكد أن المقاومة الفلسطينية اليوم لن تقوم بمواجهة عسكرية مع الاحتلال.
نعم.
وهذا استشف خلال السنتين الأخيرات. يعني صحيح أن المقاومة لديها مبرراتها في هذا الأمر، لأنها تريد أن تراكم القوة من أجل المواجهة الحقيقية، ولا تريد أن تدخل في مواجهات يحدد موعدها الاحتلال. هذا طمأن الاحتلال بأن الوقت الآن مناسب لكي يستفرد في القدس ولكي يستفرد في الضفة الغربية، وهذا الذي شهدناه في الفترة الأخيرة. الأمر الأخير الذي يجب أن نعيه أن الاحتلال وصل إلى مرحلة، وبالذات هذه الحكومة الأقصى تطرفا، أنه آن الأوان لحسم الصراع. مرور 75 عاما على عمر الاحتلال، 55 عاما على احتلال القسم الشرقي من مدينة القدس وبقية فلسطين، ليس بالمدة القصيرة. بالنسبة للاحتلال هذا يعني فشل، إلا لم يستطع حقيقة يعبر عن واقع يعني. بالنسبة ذريعة أو شجع الاحتلال للقيام بما يقوم به، إلا أنه أيضا أثبت أن الشعب الفلسطيني قادر على المواجهة، قادر على الصمود في وجه هذا الاحتلال.
طيب الفلسطينيون بشكل عام والمقدسيون خاصة وقفوا ويقفون اليوم في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه بشأن مخططاته التهويدية للمسجد. اليوم يجري الحديث عن بناء الهيكل المزعوم وبغطاء رسمي، ماذا عن كيفية التصدي والمواجهة؟
كيفية التصدي والمواجهة أقولها وأكررها في كل مرة أقول أن قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك إذا بقينا نفكر فيها على أنها قضية المقدسيين وحدهم أو الفلسطينيين حتى وحدهم، فنحن سنكون الخاسرين وسينتهي الصراع بانتصار الاحتلال. الاحتلال لديه خطة ممنهجة استراتيجية بعيدة المدى، يرتب أموره بشكل دقيق ويقوم بتنفيذ مخططاته على أرض الواقع لأنه هو المسيطر في المكان. في المقابل المقدسيين القدسيون ماذا لديهم؟ فقط رباطهم في مدينة القدس، رباطهم في المسجد الأقصى المبارك، وهذا أيضا أصبح الاحتلال يستطيع أن يسيطر عليه عبر إغلاق مدينة القدس، إغلاق البلدة القديمة، إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك، ويبقى هو المسيطر. لذلك علينا أن ننتقل إلى المرحلة التي نعيد فيها قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك وقدس فلسطين إلى موقعها الطبيعي. هي قضية المسلمين جميعا، هي قضية العرب والمصريين، وعليهم أن يقوموا بدورهم، أن يؤدوا دورهم. كيف يؤدوا دورهم؟ بداية أن يكون هناك تظاهرة إسلامية في كل يوم وفي كل مدينة من مدن العالم أجمع، ليس فقط في العالم الإسلامي، في كل مدن العالم تعلن أن غضب المسلمين كبير لما يجري في المسجد الأقصى المبارك. إذا لم نستطع أن نصل إلى هذا الأمر سنبقى نحن الخاسرون.
طيب، هل من تعويل على مواقف عربية وإسلامية؟ ما المطلوب بهذا الصدد؟
أنا شخصيا لا أعول على الموقف الرسمي يعني بأي شكل من الأشكال، وأرى الموقف الرسمي متواطئ ومتخاذل ومعين للاحتلال. هذا الواقع يجب أن ننتقل منه. أما الشعوب فهي شعوب مغلوب على أمرها، هي شعوب منشغلة بمشاكلها الداخلية التي أوجدتها الحكام أوجدتها أنظمة من أجل إشغال هذه الشعوب. الشعوب عليها أن تعي تماما أن الواقع السيء الذي تعيشه ما كان ليكون إلا لأنها أولا رضيت بالحكام وبالأنظمة الظالمة، وثانيا فرطت في القدس وفلسطين. هذا التفريط حله الوحيد، أو هو الحل الوحيد لقضية الأمة جميعا، أن تتحد هذه الأمة وتوقف هذا التفريط وتعيد القدس وفلسطين إلى حضن الأمة الإسلامية. بعد ذلك نستطيع أن نقول أننا بدأنا في الطريق الصحيح. الشعوب نعم نأمل منها كل خير، ونحن نعي تماما صدقها وإخلاصها لموضوع المسجد الأقصى المبارك، ولكن عليها أن تعمل. لا يكفي الإخلاص، لا يكفي الصدق ونبقى يعني ندعو للفلسطينيين أو للمقدسيين وانتهى الأمر. لا، عليها دور كبير سواء في دولها أو في من هو موجود في عواصم العالم أجمع.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد.
أهلا وسهلا بكم.
سنجمعين ملاح ثم وزعين صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحليل.
حضر يسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى. خلوك ستدور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
طبت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الأقصى في قلب المواجهة. محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكر الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول موضوعنا هذا، موضوع الأقصى والتطورات على صعيد الأقصى المبارك، وهل بات اقتحام الأقصى أمرا طبيعيا، وإلى أي حد الكشف عن مخططات الاحتلال تعني حربا دينية، وكذلك هل أصبح المسجد الأقصى خارج حسابات الأمة العربية والإسلامية. تابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا بمشاركاتكم ومساهماتكم. أذكر بأرقام الهاتف والواتساب والتليجرام. التليجرام والواتساب 00989215489950 وأرقام الهواتف 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22013848. وأما مساهمة نقرأ من الأخ أو عفوا الأخت آية إبراهيم، تقول فيها: بارك الله فيكم يا أبطال القدس، ستنتصرون بصدوركم العارية على العدو المدجج بالسلاح رغم تخاذل الرسميات العربية إن شاء الله، إن الله معكم. أما رياض الخطيب يقول: لا يوجد مبرر لصمت العرب والمسلمين، فهذا فعل لا أخلاقي ومناف للدين الإسلامي. بكل بساطة باتت مصالح الدول أعظم من أن يوضع في أجندتهم ما يسمى بمقدسات أو فلسطين بالأساس. وأما إلى مساهماتكم بأصواتكم، نستمع إلى إسماعيل الغرابلي من غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول إشي يعني من حي الشاب الصنديد الفارس اللي صاحب صاحب الضمير الحي، لازالت تسري في عروق شبابنا الغيرة على نسائنا اللي بتسد شعورهم في المسجد الأقصى وبنهانوا وبنخفطوا على وجوههم من قبل قطعان المستوطنين وبعض المارقين من هذا الجيش العرمرم اللي بالفعل يعني إسرائيل هي أوهم من بيت العنكبوت مهما بلغت قوتها. هذا الشاب صاحب الضمير الحي في معالي أدومين كأنه يقول لنا رسالة إلى الضفة وغزة والقاهرة إنه هذا هو الطريق اللي من الممكن إنه نحرر فيه مسجدنا الأقصى ونتوحد فيه. على ممكن أن من الممكن أن نختلف على كل شيء، لكننا لا نختلف على قتل هذا العدو أو الإسخان في قتل المستوطنين. اللغة التي توحدنا فقط هي لغة أن نخرج من احتل أرضنا منذ أكثر من 100 عام، أن نخرجه مذلولا مكسورا كما خرج من غزة وغير غزة. فصراحة أنه يحضرنا دائما شهدائنا الكبار لما نشوف قياداتنا اليوم بيجتمعوا في القاهرة، نتذكر أبو عمار، نتذكر أحمد ياسين، فتحي الشقاقي، جمال أبو سمهدان، عبد العزيز الرنتيسي، أبو علي مصطفى، كل هدول الناس اللي بثوا فينا روح المقاومة وروح العزة. هذه رسالة إنه إذا اختلفتم على المائدة، مائدة الانقسام، فلا تختلفوا على قبلة الجهاد والمقاومة. فلسطين اللي بنقولها كل يوم أسلمي وأنعمي، سنرويك حين الضمأ من دمائنا، وسنكون يعني حتى لو كلفنا ذلك الروح والجسد فإن فلسطين يجب أن تبقى حية فينا. واليوم شهدائنا اللي سبقوا في آخر معركة، ولم تكن آخر معركة، هي المعركة التي ستبدأ إن شاء الله من خلالها يعني تحرير فلسطين على رأسهم جهاد الغنام وأبو أنس الحسني وأبو هادي البهتيني وطارق عز الدين، كل هؤلاء الذين ارتقوا كأنهم يقولون لنا بالدم تحيا فلسطين، وشلال الدم يجب أن يتدفق وأن لا يتوقف حتى نخرج آخر جندي وآخر محتل من هذه البلاد. نعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى كتب على هذه الأرض ألا تهدأ إلا بعد خروج هذا المحتل، وبالفعل زي ما احنا شايفين كل ما بتهدأ جبهة تشتعل جبهة أخرى، تهدأ جبهة الضفة فتشتعل جبهة الأسرى داخل قضبان الاحتلال وخلف السجون، تهدأ جبهة السجون تشتعل على الحدود، تشتعل في داخل الخط الأخضر. هكذا كتب لفلسطين أن لا تهدأ وأن تبقى جذوة الصراع مشتعلة حتى تتحرر فلسطين. فبالتالي الاقتحامات اللي بدها تصير أو اللي صارت كلها تحيي في ضمير الضمائر الحية من داخل شبابنا، هذا نداء عبر فلسطين اليوم إنه شبابنا الموجودين اللي لسه ما وصلتهم مش الحرارة، اللي وصلتهم الحرارة وبدأوا يقاتلوا ويدافعوا جزاهم الله خير عنا وعن كل فلسطين، لكن الشباب اللي لسه اللي عندهم قدرة وعندهم قوة وعندهم مقاومة ويستطيعوا من خلال هذه القدرة أن يذكوا معاقل الظالمين من الصهاينة، يجب عليهم أن يتحركوا، أن تكون قادم الأيام أيام عز ونصر لفلسطين وإسكان في صفوف هذا المحتلين. ماذا ينتظر شبابنا؟ لسه ما وصلهم، ما وصلتهم درجة الحرارة العالية اللي من خلالها بنشوف يعني المناظر البشعة التي يرتكبها قطعان المستوطنين في باحات وساحات المسجد الأقصى المبارك. ويجب أن ننتفض من أجل أن نكون على قلب رجل واحد، علنا نصل إلى ساعة التحرير ونصلي صلاة الفاتحين في الأقصى المبارك، وتكون كل الدوائر ومن هنا من بيروت ومن صنعاء ومن طهران ومن غزة ومن كل مكان ننهض من أجل أن نحرر هذه البلاد، وأن تكون فلسطين هي العنوان الأبرز لدينا جميعا وما دون ذلك هوامش.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخ عمران مشلاوي كتب لنا: مواجهة استهداف الاحتلال للأقصى المبارك تتم بتسليط الضوء من قبل الإعلاميين وفضح الاحتلال وممارساته غير القانونية، وكذلك بهبة جماهيرية وتحرك حقيقي من جانب السلطة الفلسطينية. الأخ محمود جاد الله كتب: الاحتلال مستمر في عمليات سرقة الأرض ومصادرة العقارات وهدم المنازل وتسريع وتيرة الاستيطان وانتهاك المقدسات وتغيير معالم القدس وتهجير أصحاب الأرض الأصليين. الواجب علينا كفلسطينيين إنهاء الانقسام والوقوف في وجه هذا الاحتلال لمنعه من تنفيذ مخططاته. أما عبد الرزاق شعبان يقول: الوقوف بوجه الاحتلال ومخططاته يتطلب موقفا واضحا وإجراءات على الأرض لإسناد المقدسيين في المواجهة. أما الأخ عماد أبو الساجد يقول: مواجهة استهداف الأقصى تتم من خلال هبة جماهيرية موحدة ضمن رؤية وطنية شاملة لمنع هذه الخطوات الهمجية. ونستمع إلى مساهمة بصوت عماد صالحة من غزة.
هي ثورية لجماهير شعبنا الفلسطيني في كل مواقع تواجده، والتحية إلى أسرانا البواسل القابعين للاحتلال. جاءت عملية في مستوطنة معالي أدومين وفي القدس، وهذا هو ديدن أبطالنا، هذا هو ديدن أحرار شعبنا بالمقاومة نواجه هذا الكيان في ظل يعني العدوان المستمر وما يحدث يوميا من استباحة للمسجد الأقصى. ها هو شعبنا الفلسطيني يبدع في أشكال النضال وفي أشكال المقاومة، وجاءت عملية معالي أدومين لتقول لكل العالم وللكيان الصهيوني بأن الشعب الفلسطيني هنا متجدر كما جذور شجر الزيتون في باطن الأرض، هنا باقونا، ولا يوجد خيارات أمام شعبنا سوى خيار المقاومة أمام هذا العدوان المستمر. الرصاصات التي أطلقت هي رسالة شعبنا الفلسطيني سلاما لروح شهيدنا البطل، الشهيد الفلسطيني البطل الذي ارتقى في هذه العملية البطولية وبدمه يعبد مجددا الطريق صوب القدس وصوب كل فلسطين. هذا هي رسالة شعبنا الفلسطيني بالمقاومة نواجه هذا الكيان. أمام ما يحدث في المسجد الأقصى ومن فرض للأمر الواقع، الاحتلال يستغل الوقت وحكومة اليمين المتطرف بزعامة الإرهابي نتنياهو وبن غفير وسوميترش ماضية في تطبيق سياستها لتهويد المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزمني. نحن بدورنا كفلسطينيين نقول بأن المسجد الأقصى هو للمسلمين، كل شبر في المسجد الأقصى هو حق لنا للمسلمين وحق للشعب الفلسطيني وحق للأمة العربية، وبالتالي هذا الكيان وهذه الكتلة السرطانية الكيان الصهيوني يجب أن تستأصل، يجب أن تزول عن الوجود. كيف لنا أن نواجه هذا المشروع الصهيوني؟ لا يوجد أمامنا خيارات إلا خيار المقاومة للخلاص من هذا الكيان الجاثم على ظهور شعبنا.
ونستمع إلى مساهمة من عزمي أبو الحاج من نابلس.
أن نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى الفرج العاجل للأسرى والشفاء العاجل لجرحانا البواسل. المطلوب ليس بالمستحيل وليس بالمعجزة، المطلوب من الفصائل الفلسطينية إنهاء الانقسام فورا أمام هذا الدم، أمام هذا الدم الفلسطيني الذي يسيل على أعتاب القدس وعلى أعتاب كافة المحافظات الفلسطينية. أيضا يجب أن ينتهي هذا الانقسام أمام كل هذا التهويد الذي يستهدف القدس، أمام هذا الاستيطان الذي يستهدف كافة الأراضي الفلسطينية في كافة المواقع. مطلوب منا التوحد وتشكيل جبهة وطنية عريضة تقود هذه المرحلة، وإن لم يكن هؤلاء القادة على قدر المسؤولية أو أم أن يتنحوا عن هذا عن هذا عن هذا عن هذه المناصب، وهي ليست مناصب، إن هذه الحركات الوطنية الفلسطينية تحتاج إلى قادة حقيقيين، قادة يقود المرحلة، يحمل الحجر ويحمل السلاح ويحمل المقلاع أمام شعبهم وأمام هؤلاء الشباب. ما حصل في مدينة القدس من عملية بطولية نفذها شاب ابن 20 عام الذي أودى بزهرة شبابه فداء هذا الوطن، ألا يكفي أن نتوحد أن نتطلع إلى تحرير الأرض من خلال هذا الدم، من خلال هذا الشباب الصاعد؟ هذا هو القائد الحقيقي الذي يجب أن يقود هذا الشعب الذي يحمل سلاحه ويقتحم المستوطنة ويقتحم الجموع الجنود الإسرائيليين والمستوطنين. هذا هو الذي يجب أن يقود هذه المرحلة وأن يقود هذا الشعب. السلف الإسرائيلي أيضا والتغول في القدس وفي غيرها هو السبب الوحيد والسبب الرئيسي في هذا التغول الإسرائيلي، هو التشرذم العربي وعدم الوحدة العربية والفلسطينية. أيضا إذا توحدنا أرهبنا العدو وقمنا بتحرير أرضنا.
نعم، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا. نشكر الأخ عزمي أبو الحاج من نابلس أيضا على مشاركته القيمة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، الأقصى في قلب المواجهة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. الأخ ناصر سلامة كتب لنا أيضا: أهل فلسطين كل يوم يدفعون دماء الشهداء فداء للأقصى، ونسأل الله أن نكون قد أدينا حق الله في الدفاع عن المقدسات. وماذا عن أمة الإسلام؟ هل أدت حقها تجاه بيت المقدس؟ الباب ما زال مفتوحا. والأخ رائد نوباني كتب: يا قدس يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان، من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان؟ من يغسل الدماء عن حجارة الجدران؟ من ينقذ الإنجيل؟ من ينقذ القرآن؟ من ينقذ الإنسان؟ في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلا الأقصى، إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى، إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى، إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى، إلا الأقصى، إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى.
يا
أقسى وأقسى
إلا الأقصى إلا الأقصى هذا ردي أقسى وأقسى
الرابعة بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.